نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معنى أصول الفقه. هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أنواع الأحكام: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب، والمباح والمحظور، والمكروه، والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في متن الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وقبل الولوج في شرح كلمات هذا المتن، لا بأس أن يكون هناك مقدمة عن أصول الفقه حتى يكون لدى الطالب تصور واضح إجمالي فيما يتعلق بمادة أصول الفقه. أصول الفقه عبارة عن مادة تسمى أو مادة من مواد علوم الآلة، علوم الآلة. يقولون العلوم قسمين: العلم بالشيء وطريقة العلم به. العلم بالشيء وطريقة العلم به، وهذه تتناوب. قد يعلم الشيء بدون طريقة، بدون الطريقة، كعلم المقلد. المقلد إذا جاء إلى المفتي وسأله عن مسألة فأجابه، فهنا علم حكم إيش؟ علم حكم المسألة. ولكن المجتهد يعلم حكم المسألة بطريق الاستدلال. فعندنا حكم وعندنا طريق الحكم. طرق الأحكام هذه في الغالب تسمى علوم الآلة، ولذلك يقولون إن أصول الفقه ومصطلح الحديث وأصول التفسير وكذلك اللغة والنحو، هذه كلها من علوم الآلة، لأنها علوم موصلة إلى الشيء، فأصول الفقه كذلك، وكذا المنطق يقولون هو من علوم الآلة. ولذلك قال ابن سينا: وقدرة الإنسان غير كافية في أن ينال الحق كالعلانية ما لم يزود بحصول آلة واقية للفكر أو واقية للفكر عن الضلالة واقية للفكر عن الضلالة. فعلى كل حال أصول الفقه من علوم الآلة، وأصول الفقه كغيره من علوم الآلة التي لم تدون إلا بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو المرجع للأمة، هو المرجع للصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يتعلق بالإفتاء والاستشكالات وغير ذلك، بل كل المناصب في الدنيا نعم كان لها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائد وهو الإمام وهو المفتي وهو الموجه وهو المربي وهو القاضي وغير ذلك، كما أشار القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق إلى هذه الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع لجميع الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلذلك حينما يستشكلون شيئا فإنهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن ذلك فيجيبهم، فيسألونهم عن ذلك فيجيبهم. ولذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التدوين شيء، لم يكن من التدوين شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة شيء غير القرآن، نهى عن كتابة شيء غير القرآن. لكن أصول الفقه من حيث هو كان موجودا في الأثر الواقعي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة قبل التدوين، فكانت المسائل تذكر لكنها لا على صورة التقعيد، لا على صورة التحديد اللفظي للمسألة أو للقاعدة، ولكنه يؤتى بالحكم هكذا مطلقا. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى القياس في مسائل كثيرة، كان يشير إلى القياس في مسائل كثيرة. مثلا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه ولد له غلام أسود، نعم، فشك في هذا الغلام فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: لعله نزعه. قال: فما الذي جعله أورق؟ فقال هذا الأعرابي: لعله نزعه عرق. فقال هذا الولد أيضا: لعله نزعه عرق. فهذا إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى القياس، لكنه لم يأتي بمسمى القياس، لأن مسمى القياس مسمى اصطلاحي حادث. وكذلك أشار إلى القياس فيما يتعلق بالجماع: أيأتي أحدنا زوجته ويكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيتم إن وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. وهكذا مسائل كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتية كلها تشير إلى القياس، كقوله مثلا: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: إذن لا. فهذه إشارات إلى مسألة القياس لكنها بغير مسمى القياس الذي اصطلح عليه الفقهاء. وكذلك كان يشار أيضا إلى أصول الحكم أو أدلة الأحكام، كما في حديث معاذ حينما قال: بما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؟ قال: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ نعم. قال: أجتهد رأيي ولا آلو. وهذا الحديث ضعفه أهل العلم، ولكن كما قال بعضهم: تلقته الأمة بالقبول. أما من حيث المعنى فهو صحيح، وأما من حيث السند فهو ضعيف، لكن حكى جماعة أنه متلقى بالقبول. فعلى كل حال هذا فيه إشارة إلى الاجتهاد والقياس. نعم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فتاواه يشير إلى هذه المسائل، وإن لم تكن منصوصة باللفظ لكن القاعدة مفهومة، فكان يشير إلى القياس ويشير إلى الاجتهاد ويشير إلى مسائل كثيرة، مثلا مسألة الموافقة واللزوم، كل هذه الأمور جاءت في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه، فلذلك لم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إلى تدوين ما يسمى بأصول الفقه. ثم بعد ذلك جاء الصحابة من بعده وسروا على ما سر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم من كتاباتهم وأحوالهم نعم الإشارات إلى ما يتعلق بأصول الفقه، بل إن ذلك كان واضحا في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري، كتاب كبير جدا أشار فيه إلى كثير من مسائل الأصول كالقياس والاجتهاد وما شابه ذلك. نعم، فهذا الدليل أيضا على اعتناء الصحابة بما يتعلق بالأصول، وكان يتردد هذا على كثير من أقوالهم كما صدر من علي رضي الله تعالى عنه وغيره فيما يتعلق بشارب الخمر، وأنه يجلد 80 لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجلد 40، وكذا في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر نعم جلدوه 80 جلدة، فكان قول علي رضي الله تعالى عنه أنه إذا سكر هذا، أن الإنسان إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفتري إيش حد المفتري؟
الجلد ثمانين.
فهنا إيش توصل إليه بطريق
قياس.
نعم، القياس الموصل إلى هذا الأمر، يعني إذا سكر هذا أو باللزوم، أنه إذا سكر فإنه يلزم من سكره أو ينتج من سكره الهذيان، والهذيان دليل إلى إيش؟ إلى الافتراء، والافتراء حده كذا، الشاهد أن هذه المسائل كانت معروفة لدى الصحابة من حيث التقعيد، أما من حيث جمع مادة عامة عن أصول الفقه وألفاظ كألفاظ القياس وألفاظ الاجتهاد وألفاظ الدلالات ومبحث مثلا الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة، ما كانوا يسمون بهذه المسميات، ولا في واقع فعلهم موجودة. المصالح المرسلة مبحث من مباحث الأصول، ومع ذلك كان مطبق في عهد الصحابة، ففعل أبي بكر في جمع المصحف، في جمع القرآن بين دفتي المصحف، هذا من المصالح المرسلة، لأن القراء قتلوا في اليمامة، فخشوا أن ينسى القرآن فدون بين دفتي المصحف، هذا نوع من المصالح المرسلة، لأنهم يقولون إن المصالح أو المصالح أنواع أو درجات أو المسائل الشرعية أو الأمور المستجدة، يعني نجعلها من هذا الباب، الأمور المستجدة عندنا لا تخرج من ثلاثة أشياء، إما أن يكون الشرع دل عليها، ننظر إلى أي مسألة من المسائل الواقعة التي تستجد عندنا ونريد أن نخرج فيها حكم، نعم ننظر إليها، إما أن يكون الشرع قد جاء فيه دليل أو إشارة إلى أن هذا الأمر حرام أو ملغى، هذه واحدة، وإما أن يكون الشرع قد دل على أن هذا الأمر مطلوب، طبعا الذي دل على أنه ملغى هنا علمنا أنه محرم بالدليل، والذي دل على أنه مطلوب فلا يخلو إما أن يكون مطلوبا طلب إيجاب أو يكون مطلوب طلب ندب، نعم، فهذا أيضا علمناه بالدليل، وإما أن يكون هذا الأمر لم يرد في الشرع شيء يحرمه ولم يرد في الشرع شيء يوجبه أو يندب إليه، هذا الوسط هو الذي سمي مصالح مرسلة، قالوا مرسل يعني ما في شيء يقيده، فهذه تسمى مصالح مرسلة، وهذه كانت في الأمور التي تستجد بين الصحابة، فعندنا جمع القرآن، ننظر إلى جمع القرآن، هل ورد نص بمنع جمع القرآن؟ ما ورد. هل ورد نص بالأمر بجمع القرآن يعني بين دفتين؟ ما ورد. صار الأمر مطلق مرسل يعني، فالصحابة رأوا المصلحة في ذلك، نعم، فجمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا المصحف بين دفتين، فكان هذا نوع من أنواع المصالح المرسلة، وهو مبحث من مباحث الأصول. كذلك أيضا علي بن أبي عمر رضي الله تعالى عنه دون الدواوين، والدواوين كان نوع تنظيم أعمال إدارية في خلافته رضي الله تعالى عنه، وهذه لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر، لكنها من الأشياء التي لم يرد فيها تحريم ولم يرد فيها نعم أمر، فكانت من المصالح المرسلة، وربما يأتي إشارة إلى ما يتعلق بالمصالح، هل هي حجة المصالح المرسلة أم لا يأتي، لكن هذا من باب التمثيل. وكذلك علي رضي الله تعالى عنه اشتهر عنه مسألة تضمين الصناع، مثلا مثال هذا، يأتي الإنسان يأخذ مثلا ثيابه ويضعها عند الغسال فتتلف عند هذا الغسال، أو من يكوي هذه الثياب فتتلف عنده فأصبح يحدث مشاكل، أنت تضع عنده هذا الثوب نعم ليفعل به كذا ثم يتلف، أو هذا القماش ليقوم بخياطته فيتلف، فما الحكم؟ هل تضمينهم واجب أو غير واجب؟ هذه من المسائل المرسلة. فصار علي رضي الله تعالى عنه يضمن الصناع، إذا وضعت هذه الثياب عند هذا صاحب الخياطة فتلفت فإنه ضامن، حتى لا يتلاعب الناس ويتنكر الناس لحوائج الآخرين، فكان هذا من المصالح المرسلة. الشاهد أن عصر الصحابة كان لا يخلو من المسائل الأصولية من حيث الواقع العملي، وأما من حيث التقعيد النظري فإن هذا لم يكن موجودا، فهو كغيره، كالنحو مثلا، النحو الصحابة هم أعلم الناس بالعربية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، لكنهم ما كانوا يقولون فاعل ومفعول وضمير مستتر وعامل ومعمول ومتعلق بمحذوف وما شبه ذلك، كانت هذه سليقة، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقيا أقول فأعرب، الإعراب سليقة عندهم، فلم يحتاجوا إلى التقعيد، ثم بعد ذلك قعد النحو فأخرجت المسميات بناء على الواقع من حيث الاستعمال. كذلك في التجويد، علم التجويد بهذه الصورة، الإدغام والإخفاء والإظهار والإشمام والروم وما شابه ذلك، هذه لم تكن بهذه المسميات في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإنما بعد ذلك صار من المصلحة أن يقعد لهذا العلم تقعيدا بينا. وهكذا في مصطلح الحديث، وهكذا كل علوم الآلة لم تكن معروفة بهذه الألفاظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، وإنما جاءت بعد ذلك. والسبب في هذه كلها هو دخول العجمة في بلاد المسلمين، السبب في هذا التدوين، في تدوين الحديث وفي تدوين المصطلحات وعلوم الآلة، كل السبب الداعي إلى هذه الأمور كلها هو دخول العجمة بين المسلمين، لما اتسعت الفتوحات الإسلامية والتقى العرب بالعجم واختلطت اللغة العربية باللغة العجمية، نعم، فخشي أهل الإسلام أن تضيع هذه العلوم فلجأوا إلى التدوين. طيب، ما علاقة العجمة بأصول الفقه؟ نقول إن علاقة العجمة بأصول الفقه، بتدوين أصول الفقه، أن أصول الفقه يستمد أموره من ثلاثة أمور، يستمد فنه من ثلاثة أمور. الأمر الأول من علم الكلام، الأمر الثاني من علم اللغة، والأمر الثالث من الأحكام الشرعية. فأصول الفقه لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما علم الكلام وعلم اللغة وعلم الأحكام الشرعية. فلما كان علم اللغة ثلث علم أصول الفقه، كان للعجمة أثر في تدوين هذا الفن، كان للعجمة أثر في تدوين هذا الفن، ولذلك مبحث الدلالات أكثره مبحث ينبني على المسائل، على المسائل اللغوية، مبحث الدلالات ينبني على المسائل اللغوية. طيب، بعد ذلك يعني مضى القرن الأول وأصول الفقه لم يدون، بعد ذلك اختلف في من أول من دون أصول الفقه، من هو أول من دون أصول الفقه. الحقيقة أن آراء الكاتبين في هذا مختلفة في الظاهر، والحنفية قالوا إن أول من دون في أصول الفقه هو الإمام أبو حنيفة، وبعده تلميذه أبو يوسف، وكذلك تلميذه محمد ابن الحسن، هؤلاء هم أول من دون في أصول الفقه، والأحناف يدعون هذا، الأحناف يدعون هذا في كتبهم، والمالكية يدعون أن الإمام مالك هو أول من تكلم في أصول الفقه في موطئه وفي رسالة مشهورة أرسلها أو تبادل مبادلة رسائل بينه وبين الليث ابن سعد رحمهم الله تعالى، وكانت هذه الرسائل بين الإمام مالك وبين الليث ابن سعد كلها تشير إلى مسائل أصولية، في مسائل الأصول، فلذلك قال المالكية إن أول من ألف في أصول الفقه هو الإمام مالك، هو الإمام مالك. جاء الشيعة وقالوا كل ما مضى ليس بصحيح، بل إن أول من تكلم في أصول الفقه أو ألف في أصول الفقه هو محمد الباقر ابن علي بن زين العابدين، هذا هو من ألف، أول من ألف في أصول الفقه، ووصفوا النسبة إلى غيره أنها ظل وتجني، بل إنه هو أول من ألف في هذا الفن. وأما الشافعية فهم يدعون أن أول من ألف في هذا الفن هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وقالوا إنه هو أول من ألف في أصول الفقه تأليفا مستقلا. هذه الأقوال ظاهرها التعارض، كل يدعي أن إمامه نعم سبق بالتأليف، لكن نقول يعني هذا التعارض يمكن الجمع بينه، فنقول الذين يقولون إن الإمام مالك ألف، والإمام مالك قبل الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله تعالى تتلمذ على الإمام مالك وقرأ عليه في الموطأ، نعم، نقول ذكر الإمام مالك المسائل الأصولية لا يعني أن هذا تأليفا مستقلا في أصول الفقه، وإنما هو إشارة إلى مسائل، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقع منهم ذلك في النوازل ومسائل الفتية، فهذا لا يمنع أن يكون هناك من ألف غير الإمام مالك، فيحمل تأليف الإمام مالك أو كلام الإمام مالك في الأصول هو في مسائل جزئية وليس تأليفا مستقلا في كتاب مستقل. يبقى عندنا قول الشيعة وقول الحنفية والشافعية، نعم، أما قول الشيعة هذا لا عبرة به، لأنهم قوم خصمون ويتنكرون الحق، فقولهم يرد به عوض الحائط، لكن يبقى قول الحنفية وقول الشافعية، كيف يمكن الجمع؟ الشافعية مثلا الأسنوي يحكي الإجماع على أن الشافعي هو أول من دون، والحنفية يذكرون أن أبا حنيفة وصاحبيه نعم هم أول من دونوا في أصول الفقه، ونحن نعلم أن أبا حنيفة متقدم على من؟
الشافعي.
على الشافعي، بل إن صاحبيه متقدمان أيضا على الشافعي، والشافعي درس على محمد ابن الحسن، درس على محمد ابن الحسن، لأن أبا حنيفة توفي متى؟ 150، والشافعي ولد 150، ومحمد الحسن وأبو يوسف تتلمذ على أبي حنيفة قبل 150، يعني قبل ولادة الشافعي، فكان الشافعي قرأ على محمد ابن الحسن، فكيف يجمع بين هذين القولين؟ أحسن ما يقال في هذا أن نقول إن أبا حنيفة وصاحبيه نعم كانوا قد ذكروا في أصول الفقه مسائل، لكنهم لم يخرجوه كفن مستقل، لم يخرجوه كفن مستقل. وأما الشافعي فهو الذي أخرجه في كتاب مستقل سماه الرسالة، جمع فيه مباحث أصول الفقه وجعله فنا مستقلا، فكان أصول الفقه بهذه الطريقة وهذا الابتكار يكون أول من صنف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأما ما يتعلق بأبي حنيفة وصاحبيه فيحمل على أن هذا في الكلام عن مسائل جزئية. وقد يقال إن الكلام بالنسبة لأبي حنيفة وصاحبيه كان فيما يتعلق بأصول الفقه على طريقة الأحناف، لأنه سيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله أن الطريقة في تأليف أصول الفقه على أمرين أو على نحوين، النحو الأول طريقة المتكلمين والنحو الثاني طريقة الحنفية، وسيأتي الإشارة إلى هذا بإذن الله تعالى. على كل حال الأولى أو الصواب والأظهر أن أول من ألف في أصول الفقه تأليفا مستقلا هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ألفه في كتاب الرسالة. وهذا الكتاب من أعظم الكتب، بل إنه من أصعب الكتب العلمية المتقدمة من حيث اللفظ، ولذلك أخذ منه بعض أهل العلم أن الشافعي من أئمة اللغة. فهذا الكتاب فيه من العبارات الجزلة اللغوية ما يدل على سعة علم الشافعي رحمه الله تعالى في اللغة. ومع ذلك المزني تلميذ الشافعي يقول قرأت الرسالة على الشافعي 80 مرة، في كل مرة نجد أخطاء. فقال الشافعي أبى الله إلا تكون العصمة لكتابه. 80 مرة يقرأ فيستجد له مسائل وأخطاء وما شابه ذلك. على كل حال الشافعي هو أول من ألف في أصول الفقه. كان هذا في القرن الثاني، كان هذا التأليف في القرن الثاني. بعد ذلك بعد الشافعي توسعت التأليف، بدأت التأليف في أصول الفقه، ولذلك قال العمريطي رحمه الله تعالى فتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، ناظم الورقات أشار إلى هذا. قال عن الشافعي على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، فتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، يعني إمام الحرمي. فبدأ بعد ذلك التأليف بعد الشافعي، فكان القرن الثاني امتاز بالتأليف لكنها ليست كالرسالة، وإنما في أمور جزئية، فخرج تأليف في الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد، وكذلك لعيسى ابن أبان، وكذلك أيضا لداود الظاهري خرج كتاب الإجماع، وكان هذا كله في القرن الثاني. نعم، والقرن الثالث أيضا خرج فيه تأليف، وهكذا في الرابع والخامس والسادس، ثم توقف التأليف في أصول الفقه بعد القرن السادس. وكان خلال هذه القرون جاء من أئمة أصول الفقه الذين قعدوا الأصول، فأشهر من قعد أصول الفقه بعد الشافعي وأوصله بهذه الصورة نعم الحالية كانوا من قبل القرن السادس، بل كانوا في الرابع والخامس، منهم القاضي عبد الجبار، وكذلك أبو الحسين نعم البصري، وكذلك أبو حامد الغزالي. نعم، القاضي عبد الجبار ألف كتاب العمد مشهور. نعم، وأبو الحسين البصري شرح كتاب العمد في كتابه المعتمد. وأما الغزالي فمعروف كتابه هو المستصفى. ومن صعوبة أو من تأثر القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري فيما يتعلق بمسائل الكلام. نعم، قيل عن كتاب القاضي: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. يعني مشكلة أصول الفقه دخول علم الكلام فيه، المشكلة في أصول الفقه دخول علم الكلام فيه وعلم المنطق. فكان من يؤلف في أصول الفقه يدخل علم المنطق وعلم الكلام فيه، فلذلك قد يوجد فيه بعض الصعوبة، يوجد فيه بعض الصعوبة. فعلى كل حال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وكذلك أبو حامد الغزالي وأيضا أبو المعالي الجويني صاحب هذا المتن له كتاب البرهان في أصول الفقه، هؤلاء الأربعة هم من أشهر من قعد أصول الفقه على التقعيد الموجود في الوقت الحالي. القرن السادس جاء من جمع هذه الكتب ولخصها ووضع في كتاب مستقل، وهو الفخر الرازي في كتابه المشهور المحصول. جمع هذه الكتب الأربعة ولخصها وهذبها ووضع في كتاب مستقل.